إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 22 على 400 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة. نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب صفة الصلاة. فقسم رحمه الله كتاب الصلاة إلى كتب: كتاب الأذان، كتاب صفة الصلاة، وكتب أخرى. وأول ما بدأ في كتاب الصلاة بدأ بحكمها ثم عددها ثم مواقيتها، كتاب المواقيت، ثم الإعلام بها، كتاب الأذان والإقامة، ثم صفتها، صفة الصلاة. وهذا يعتبر لب كتاب الصلاة. ويمكن أن نقسم هذا إلى أقسام: تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، وبين التكبير والتسليم أمور، وقبل تكبيرة الإحرام هناك شروط ومقدمات، وبعد التسليم هناك أذكار. فيمكن أن نقسم هذا التقسيم في دوائر ومربعات للتوضيح. فنقول: تكبيرة الإحرام، ثم التسليم، وبينهما هذا ما يكون في الصلاة أقوال وأفعال. ثم قبل تكبيرة الإحرام هناك شروط ومقدمات، وبعد التسليم هناك أذكار. فتأمل في هذه العبادة العظيمة. وابن المنذر رحمه الله سيذكر لنا يعني هذه التقسيمات. فأول ما بدأ قال: ذكر الأمر باستقبال القبلة. إذن هو الآن وين؟ في قسم الشروط والمقدمات. الشروط والمقدمات، ماذا نعني بالمقدمات؟ المقدمات مثلا آداب المشي إلى المساجد، هذا من المقدمات. فبدأ بماذا أيها الإخوة؟ بشرط استقبال القبلة. فنقول: قبل هذا شرط الطهارة في البدن والبقعة والثوب، وهذا تقدم في كتاب الطهارة. فإذا قبل استقبال القبلة شرط الطهارة، الطهارة في البدن والثوب والبقعة. طيب، وأيضا قبل هذا عندنا شرط أخذ الزينة، وما نقول ستر العورة، وإنما نقول أخذ الزينة، لأن هذا أشمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا قبل هذا شرط دخول الوقت، وماذا بقي؟ شرط النية. وهل النية شرط أم ركن؟ والذي يظهر والله أعلم أنها شرط، لأنها تتقدم على تكبيرة الإحرام. ما يجوز أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يعني ينون. فعلم أن النية قبل تكبيرة الإحرام فهي من الشروط، كل ما كان قبل تكبيرة الإحرام فهو من الشروط والمقدمات. وسنصطحب في هذا الكتاب، كتاب صفة الصلاة، سنصطحب الكتاب الفذ للإمام الألباني رحمه الله تعالى، الذي لم يصنف في بابه مثله. وهذه حقيقة، ليس تعصبا للألباني ولا لغيره، إنما هذه حقيقة. كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني دعوة إلى إقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام إلى إقامته على السنة حتى يكون مقبولا، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فسنصطحب معنا كتاب صفة الصلاة، وسيكون رجوعنا إلى الكتاب الأصل الذي هو من 3 مجلدات، فإن الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب بيده وبخطه الجميل وبالقلم الحبر، يعني جبال في الخط عجيب. هذا هو، نعم، ويعني الحروف مائلة وجميلة. وفرغ الشيخ يا عبد الله من تصنيف هذا الكتاب وقد بلغ من العمر 33 سنة، وهو شاب 33 سنة، فرغ من هذا الكتاب، وظل يضيف إليه ويحذف منه حتى يعني بلغنا. هذا كتاب الأصل، وهذا الكتاب اختصره الشيخ في رسالة اللطيفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق عليها يعني تعليقات طفيفة، بخلاف هذا فهو موسع. ثم اختصر أيضا في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 3 مستويات، وكل يأخذ بحسب مستواه من العلم. طالب علم قوي أو عالم فلا يغني عنه هذه المختصرات، وإنما يرجع إلى الأصل، لأن فيه يعني تفصيل. وهكذا المهم أننا سنصطحب هذا الكتاب في الأبواب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ذكر الأمر باستقبال القبلة. هذا ذكره الشيخ المجلد الأول من صفحة 55 إلى صفحة 78. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نحن نقرأ المتن بس عند الشيخ. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغرب، وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أنه في النافلة على الراحلة في السفر لا يلزم استقبال القبلة. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة، يعني في البداية، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فإذا يمكن مباشرة الله أكبر حتى ولو كانت الراحلة في غير جهة القبلة. والأحسن إذا كان متمكنا أن يبدأ باستقبال القبلة على الراحلة ثم حيث توجهت به، لأن هذا يوافق قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. طالما أنه في البداية فإذا نوجه الراحلة إلى القبلة ثم بعد ذلك نحن نريد أن نمشي، فالأول هذا مستطاع. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فإذا في الفريضة لابد من استقبال القبلة، لابد في السفر وفي الحضر. قال: وأما في صلاة الخوف الشديد، شوف الشيخ جمع لك الفروع، فروع استقبال القبلة. قال: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا، يعني ماشيين قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. سبحان الله، يعني وأثناء الحرب والقتال يضرب بسيفه العدو ويصلي لربه. قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وفي هذا الحديث التسامح في الانحراف اليسير عن القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو وين؟ وهو في المدينة. وهو في المدينة كيف يتوجه إلى الكعبة؟ يتوجه جنوبا، صحيح، لأن المدينة شمال مكة، شمالها تماما، فهو يتوجه جنوبا. طب عند التوجه جنوبا يمكن أن ينحرف يمين يسار، فلو انحرف يمين يكون انحرف إلى جهة الإيش؟ جهة الإيش؟ المغرب. وانحرف يسارا يكون انحرف جهة الإيش؟ المشرق. تصورين؟ نعم. فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة. هذه مسألة أيضا. فصلى كل رجل منا على حدة، صلى كل رجل منا على حدة، وتأمل في هذا، لماذا صلى كل رجل منا على حدة؟ لأنه يجب على المجتهد أن يعمل باجتهاده ولا يتبع مجتهدا آخر. ففي هذه الحال الناس كلهم مجتهدون، الشريف يقول هذه الجهة، إبراهيم هذه الجهة، أنا أقول هذه الجهة، ونحن كلنا مجتهدون. ففي هذه الحالة كل يصلي بحسب اجتهاده، هذا السبب. فصلى كل رجل منا على حدة، وهذه المسائل المهمة في الزمن الواحد. إذا وجدنا مجتهدين، الإمام بن باز، الإمام بن عثيمين، الإمام الألباني، وكل واحد اجتهد في شيء معين، فلا يجب عليه أن يعمل باجتهاد الآخر، بل يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه. قال: فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني صلى كل واحد يخط حتى يقول صليت إلى هذه الجهة. فلما أصبحنا نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. هذا أيضا مسألة من مسائل الإيش؟ من مسائل القبلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. هذا لما كان وين؟ لما كان في مكة، كان مأمورا صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس، فكان يصلي والكعبة بين يديه. يعني وين كان يقف إبراهيم؟ لا بد يا أخوان عندما نحج ونعتمر نتأمل في هذه الأمور وهذه الجهات. مثلا الركن اليماني هذا جهة اليمن، فإذا هذا الجدار كله هذا جهة اليمن، والذي يقابله جهة إيش؟ الشام، صحيح؟ الذي يقابله جهة الشام. طيب والحجر هذا جهة إيش؟ ها؟ لا، هو هذا الحجر جهة الشام، ولذلك يقال الركنان الشاميان أو العراقيان. فحتى يكون مستقبل بيت المقدس، فأين كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟
ما بين الركن اليماني والحجر،
ما بين الركن اليماني والحجر، حتى يكون مستقبل بيت المقدس. نعم، اللهم أنت قاعد تشوف الصور، طيب شوف الخريطة وخبرنا إن كانها صح ولا لا. نعم. فهذا لما كان في مكة صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه، قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة. لما هاجر صلى الله عليه وسلم كان لازال مأمورا باستقبال إيش؟ بيت المقدس. فصلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة وهم في صلاتهم. فهذا كله أيها الإخوة فيما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالأمر باستقبال القبلة. وكما ترون أنه ذكر فروع، يعني هذه المسألة استقبال القبلة. قال ابن المنذر رحمه الله: طبعا هذا المتن الذي ذكره الشيخ، وهذا كله مخرج تخريجا موسعا. نعم، طبعا هنا في هذا الحديث لما قال في صلاة الصبح في قباء، وأيضا حصل هذا أيضا في صلاة العصر في المسجد الذي يقال مسجد الإيه؟ مسجد القبلتين. فهذا الذي جاء وأبلغهم حمك الله مر على مسجد على مسجد قباء في صلاة الصبح، وعلى مسجد القبلتين في صلاة الإيش؟ في صلاة العصر. كل هذا تجده يعني موجودا عند الشيخ رحمه الله. قال: ذكر الأمر باستقبال القبلة. قال الله جل ذكره: قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شاطر، أي جهة المسجد الحرام. قال: حدثنا حامد بن أبي حامد قال أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبرنا داود بن قيس عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عم له من أهل بدر. عمه هذا هو رفاعة ابن رافع البدري، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فصلى ركعتين، وهو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاتهم. وذكر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا في الإرواء برقم 289، وفي صفة الصلاة الأول 56، وفي صحيح أبي داود من 803 إلى 805، وهو حديث صحيح. قال: ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام، لأن فولي وجهك إيش؟ شطر المسجد الحرام، لأن مكة كلها يطلق عليها أيضا إيش؟ المسجد الحرام. فالمراد باستقبالها الكعبة، إذا كنت عندها فيجب استقبال إيش؟ يجب استقبال عينها، فإذا كنت لا تراها وبعيدا عنها فالواجب استقبال إيش؟ جهتها. يعني نحن الآن مثلا في دبي نحن نستقبل إيش؟ جهة الكعبة. نعم، لأن هذا هو الإيش؟ هذا هو المستطاع، ولذلك الصفوف إيش؟ الصفوف مستقيمة مهما طالت، لأننا نستقبل الجهة. وأما عند الكعبة نستقبل عينها، ولذلك الصفوف إيش؟ تدور، لأن الواجب استقبال عينها. نعم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، يعني بالطواف بالبيت ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول، أو لم يكن ينهى عن دخوله اللي هو ابن عباس، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحي كلها ولم يصلي فيه. هذا بحسب علمه، لأن أسامة بن زيد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، ولكن بلال رآه، ولذلك لما خرجوا جاء ابن عمر إلى بلال وقال له أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف له يعني صلاته بين العمودين الأماميين، دخل من الباب مباشرة، هناك خمسة أعمدة أو نعم خمسة أعمدة، اثنين في الأول وثلاثة في الآخر على ما أذكر قديما كنت رسمت هذا، فجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وصلى بين العمودين. فالذي يريد أن يصلي داخل الكعبة يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الباب إيش؟ خلفه، فتكون الصلاة في الكعبة إلى الجدار المواجه للباب. ولا يقول قائل طيب إذا صلينا إلى أي جهة من داخل الكعبة، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى داخل الكعبة صلى بهذه الصفة. نعم، فإذا هذه الصلاة داخل الكعبة. قال حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخلها وركعتين إليها وركعتين إليها. الركعتين داخلها عرفنا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما خارجها فيستقبلها من أي جهة، أما خارجها فيستقبلها من أي جهة. نعم، والذي لا يتمكن من الصلاة في الكعبة أين يصلي؟ يصلي في الحجر، لأن الحجر من الإيش؟ من الكعبة. فالذي يصلي في الحجر كأنه يصلي في الكعبة. وطبعا الصلاة في الحجر سهلة لأنه يستقبل الكعبة، صحيح؟ يستقبل الكعبة المبنية. ما يقول لا أنا أريد أن أتجه نفس الاتجاه الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، نقول لا، لأن هنا البناء أمامك، فلا يعني صارت أن البناء المرتفع هذا كأنه الآن هو الإيش؟ هو الكعبة التي يصلى إليها كما يفعل الناس. هذا من الأشياء المهمة. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. هذا اجتهاد ولا نقل؟ هذا نقل ورواية، فإذن هذه رواية، فلا يحل في مثل هذه الحالة أن يقولوا له كيف نأخذ بكلامك، هذا ليس كلامه، هذا ينقل هذا يروي. ولذلك أيها الإخوة يعني ينبغي على الناس أن يتفطنوا إذا جاءهم إنسان وروى لهم حديثا في البخاري، تجد بعض الناس يقول نحن ما نأخذ بقوله، هذا راوي وناقل، هذا يروي وينقل، وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب العمل بخبر الواحد. وذكر الإمام البخاري في صحيح كتاب أخبار الآحاد، ولذلك مباشرة عملوا بنقله. قال وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا أيضا في صحيح، هذا في البخاري ومسلم. وأما القصة الأخرى الشيخ يقول وقد ورد في هذا أحاديث، منها حديث أنس قال فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. سبحان الله، مسجد القبلتين إن كان هذا الثاني، يعني صلوا ركعة جهة بيت المقدس وركعة جهة الإيش القبلة أو جهة الكعبة. حديث ابن عمر أيضا، فإذا حديث أنس حديث ابن عمر، الثالث حديث سهل بن سعد، كل هذا في صلاة الصبح. الحديث الرابع عن تويلة بنت أسلم قالت إنا لبمقامنا نصلي في بني حارثة، فقال عباد ابن قبطي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام والكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة. الركعتين الباقيتين، هذا يفهم أن هذا كان في صلاة الإيش ها؟ صلاة العصر. قال ثم إن هذه القصة التي روتها تويلة هي غير قصة أهل قباء، بدليل أن هذه كانت في بني حارثة وكانت الصلاة رباعية، وتلك كانت في بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء وكانت الصلاة ثنائية وهي صلاة الصبح. الحديث الخامس حديث البراء بن عازب، وهو أيضا مثل حديث تويلة يعني في صلاة العصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. هذا عند البخاري ومسلم. قال ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر وبلغ إلى أهل قباء في الصبح. فإذا قد عرفنا الأحاديث في هذه، يعني عند إيش في صلاة الصبح نقول، وثبت أيضا في صلاة العصر من حديث من سهل بن سعد البخاري ومسلم، وحديث من تويل، وحديث تويل. نعم. قال ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة، إذا أي قسم مقدمات، فالذي فات هذا من الشروط، استقبال القبلة هذا من الشروط، هذا من المقدمات. كلما مر علينا عنوان نصنفه. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن نعتني بهذه العبادة العظيمة التي إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي الأصل، الصلاة هي الأصل للصيام، وهي الأصل للحج، هذه هي الأصل. الصيام يأتي شهر في السنة، والحج يأتي يعني أيضا مرة في السنة، وهو واجب مرة في العمر. فينبغي أن تنصرف الهمة إلى هذه العبادة، الصلاة. ولذا كان السلف رحمهم الله يزنون المرأة من خلال إيش؟ عنايته بصلاته. فهذا الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة. والشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه صنف رسالة بعنوان ماذا؟ آداب المشي إلى الصلاة، فهي في مقدمة الصلاة. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن الشعب عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله أعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علي. هذا الحديث صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة 3163، وقد صح بالإفراد وبالجمع. يعني إيش؟ اللهم إنا نعوذ بك أو اللهم إني أعوذ بك، صح بهذا وبهذا. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، الزلل الخطأ، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال حدثني ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به فتوض. فهذه سنة الاستياك عند الاستيقاظ من النوم، وهي سنة مهجورة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع سواكه عند رأسه، أول ما يقوم من النوم يشوص فاه بالسواك، وأيضا يتسوك عند الوضوء، ويتسوك عند كل صلاة. كل هذا من مقدمات الصلاة. والسواكات أبو عبد الله جزاه الله خير أتى بها سواكات كثيرة. خلي السواك في 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 ثوب النوم، فتتسوك عند الوضوء، وسواك عند الوسادة تتسوك عند القيام، وسواك في ثوب الصلاة فتتسوك عند الصلاة. أيوة، لأن ربما لو سواك واحد ربما تكسل، فوزع السواكات. نعم، وسواك ثوب العمل. فأخذ سواكه فاستاك به فتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى انتهى عند آخر السورة، العشر آيات من آخر آل عمران. ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، وذكر الحديث. قال فأتاه بلال فخرج وهو يقول، هذا الشاهد، فخرج وهو يقول. طبعا هذا الدعاء يعني مخصوص بالخروج إلى صلاة الفجر. ونحن في شرح مسلم قد بينا أنه إذا فاته عند الخروج إلى صلاة الفجر يمكن أن يقوله بين الأذان والإقامة، وإذا فاته يمكن أن يقوله بعد الإيش؟ بعد صلاة الصبح، لكن محله عند الخروج إلى صلاة الفجر وهو مناسب. اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي قلبي نورا، وخلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم وأعطني نورا. تقول مجموعها كم؟ 19. هذا عارف، هذا بركة حضور الدروس. مجموعها 19. كيف هي يا عبد الله؟ الآن بأقولها لك وتذكرها. خلينا الأول في الداخل، وأهم شيء في بدن الإنسان ماذا؟ قلبه. تبدأ به، اللهم اجعل في قلبي نورا، بعدين نفسي، النفس كلها، وفي نفسي نورا. طيب ويش اللي بعد القلب؟ هذا، ايوه، وفي لساني نورا، بعدين اطلع لفوق، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. هذه كم؟ 5. فاذا هذه 5 تبدا بالقلب والمنافذ الى القلب. كل هذه منافذ، اللسان يود للقلب، والقلب يترجم، والسمع والبصر، وبعدين النفس التي تشمل الكل. فإذا هذه حفظها سهل. طيب بعد ذلك لازلنا أيضا في داخل البدن، تدخل بقى إلى إيش؟ ها؟ وفي لحمي، دمي، عصبي، لحمي، دمي، عصبي، شعري، بشري، الجلد. سبحان الله، فإذا داخل وخارج، فإذا 5. الجهات 6، 5 و5 و6 صاروا 16، جاءوا من أمامي، خلفي، عن يميني، عن شمالي، فوقي، تحت. هذه سهل الكل يحفظ. نعم، بقي إيش؟ 3، وهي إيش؟ اللهم أعطني نورا، أعطني كل. طيب، والعطاء هذا تريد أن يفخم ويعظم، تقول اللهم أعظم لي نورا. وآخر شيء اللهم اجعلني كل، يعني اللهم اجعلني نورا. فهكذا حفظها سهل. هات يا إبراهيم، أنت تحفظ من هناك؟ طيب، نحن في صحيح مسلم حققنا هذا وجمعنا الروايات، فهذا أولى لك. نعم نعم. طيب من الذي حفظ الآن الذي قلته؟ كتبته؟ نعم. ها؟ بسم الله، لا في لسه الجهات، بعدين يبقى 3، اللهم أعطني نورا، وأعظم لي نورا، واجعلني نورا. نعم، فهذا كله داخل في الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة. فشوف كيف الشيخ رحمه الله يعني واخدك شوية شوية. قال: ذكر فضل المشي إلى المساجد. نعم، قال: ذكر فضل المشي إلى المساجد. قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا سليمان عن أبي عثمان النهدى عن أبي بن كعب قال: كان رجل من أهل المدينة ما أعلم أحدا ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، وكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو ابتعت اشتريت حمارا فركبته من الرمضاء والظلماء، الرمضاء شدة الحر، فقال: والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري، أو كما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنطاك الله ذلك كله، أنطاك، أنطى بمعنى أعطى، وهي لغة أهل اليمن وأيضا لغة أهل العراق، وفي بعض الروايات: أعطاك الله ذلك كله، وفي بعض الروايات: قد جمع الله لك ذلك كله، وأعطاك ما احتسبت، وفي بعض الألفاظ: كله أجمع، أو كما قال. في بعض النسخ مجمع، لكن هذا ما وجدتها، وإنما الموجود أجمع، وأعطاك ما احتسبت أجمع. فهذا حديث واضح في إيش؟ في فضل المشي إلى المساجد. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ماذا؟ حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وذلك أنهم إذا توضأ، هذا كله في الحديث صلى الله عليه وسلم، أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج كانت خطواته إحداها تحط عنه خطيئة، وإحداها ترفعه درجة، وإحداها يكتب له حسنة، وهكذا. والأحاديث في ذلك كثيرة. نعم، أي من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، يعني ضيافة، كلما غدا أو راح. والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن طبعا في الكتب الفقهية أيها الإخوة يكون المقصود هو ماذا؟ هو بيان الأحكام. لا مانع من يعني خلط الأحكام بالترغيب والترهيب، لكن الترغيب والترهيب له باب. مثلا في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري بتمييز الشيخ الألباني، الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد الجرير عن أبي نضر قال: قال جابر بن عبد الله: أردنا أن نبيع دورنا. طبعا الحديث الفائت رواه مسلم، وهذا أيضا رواه مسلم: أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان، لرجل من الأنصار: دياركم. إيش إعراب دياركم يا عبد الله؟ تعرف الإعراب دياركم؟ ليش منصوبة ديارة؟ ها؟ إيش قال لك؟ هذا منصوبة على الإيش؟ على الإغراء. نعم، دياركم التقدير، إلزموا دياركم فإنها تكتب آثاركم. قال: ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله، يعني أن تسأل الله يعني فتحا، ومسألة الله لا مضاف إليه، هذا يضاف الأول يمكن، لكن ومسألة الله فتحا، فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد، هذا كله من المقدمات. الدعاء عند الخروج من البيت، فضل المشي المساجد، وعندما تصل المسجد هناك أذكار، كل هذه من المقدمات. سبحان الله، كأن هذه المقدمات تهيئ للصلاة، السنن القبلية تهيئ. نعم، يعني كل هذا تهيئة لهذه العبادة العظيمة، عبادة عظيمة أيها الإخوة، العبادة الوحيدة التي إيش يمنع فيها الكلام، خلاف الصيام والحج. عندما تقول الله أكبر خلاص ممنوع الكلام، ممنوع كلام الخلق. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عدلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال أخذ كعب بيدي وقال احفظ مني اثنتين. الله وبركاته. طيب عشان الشيخ وصل بقالوا كم ثلاث مرات ما يأتي، فنريد أن نسمع منه ما بقي من الدقائق، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.